عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ولا تقتلوا
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا تقدموا. وأصف هذه الكلمة كأن الذي أمر بالتقدم كان قاعدا فقيل له تعالى، يعني ارفع شخصك بالقيام وتقدم، تعالى من العلو على يعلو معايا، فتعالى يعني قوم واطلع حيلك مش كده، فكأنه كان قاعدا وأمر بالقيام ثم يأتي يتقدم. ثم استعملت بعد ذلك الكلمة في كل من كان يراد منه التقدم سواء كان قاعدا أو كان قائما، فأصبح قال تعالى تعالى تعالى، مع أن تعالى يعني ارتفع، هي أصلها أنه كان قاعدا فقيل له ارتفع يعني قم وتعالى وأقبل، يعني قم وأقبل قم وتقدم، فصارت كلمة تعالوا أي تقدموا أي قوموا ارتفعوا من قعودكم هذا وقوموا وتقدموا. ثم صارت تستعمل بقى، صارت تستعمل هذه الكلمة سواء كان قاعدا أو لم يكن قاعدا، استعملت على العموم. يبقى أصل الكلمة إن واحد في مكان عالي والتاني أسفل منه، فيقول له تعالى يعني ارتفع أعلو إلى أعلى، ها؟ فاستعملت بعد ذلك في كل من كان كذلك أو لم يكن بمعنى تقدم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المراد من تلاوة ما حرم الله يعني تلاوة الآيات التي فيها تحريم كذا وكذا وكذا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، كلمة عليكم قد تكون متعلقة بالفعل أتلوا يعني أتلوا عليكم ما حرم ربكم، وقد تكون متعلقة بما حرم ربكم يعني حرم عليكم، تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. وصلتش كده؟ إذا كلمة عليكم تكون متعلقة بالفعل أكلوا يعني قل تعالوا أكلوا عليكم ما حرم الله، وقد تكون عليكم متعلقة على ما حرم أي ما حرم ربكم عليكم، ما حرم عليكم ربكم قل تعالوا أكلوا، ماذا تكلوا؟ ما حرم عليكم، يبقى عليكم متعلقة بحرم. الاثنين صح، ولكن الاول انها تكون متعلقة بالتحريم لانه هو اللي مذكور قريب من كلمة عليكم رقم واحد، وثانيًا هو المقصود من الآية ذكر المحرمات على الناس، المحرمات على الناس. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعض الناس قالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قالوا عليكم مش متعلقة لا بأتل ولا ما حرم، ما الايه؟ قال لك عليكم يعني عليكم أن تفعلوا ذلك، كما قال سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن معنى بعيد جدا. يبقى ممكن تقرأ الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ودي تكون متعلقة إما بأتل وإما ما حرم، أو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني عليكم ألا تفعلوا كذا وكذا، من بعيد شوية يعني. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هو ده بقى ليه تفسير ما حرم ربكم عليكم، واحد ألا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به شيئا من الأشياء أو لا تشركوا به شيئا من الإشراك أي ما كل ما يسمى شرك، وبالوالدين إحسانا أي احسنوا بهما إحسانا، والإحسان معناها البر إليهما امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، إذا أمر الأب والأم بشيء ينبغي أن يمتثل، وإذا نهى الأب والأم عن شيء ينبغي أن ينتهى عنه حتى لو كان حلالا، حتى لو كان حلالا مش لازم أنهم أمروا نهوا يكونوا أمروا بإطاء يكونوا أمروا بواجب أو نهوا عن محرم، فلو أمروا بمباح صار هذا المباح إيه؟ واجبا، ولو نهوا عن مباح صار هذا المباح في حق هذا الشخص في حق هذا الولد حراما، حرام لتحريم أو لمنع الأبوين، واضح؟ يعني مثلا الأب قال لك لا تذهب إلى مكان كذا، اذهب إلى مكان كذا ده مباح مش مكان محرم ولا حاجة، الأصل فيه الإباحة، لكن الأب ده منع فصار الذهاب إلى هذا المكان في حقك أنت بالنسبة لك محرما، واضح؟ وبالوالدين إحسانا. وبالآية تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كده، وقال وبالوالدين إحسانا، كأن التحريم هو تحريم عدم الإحسان إليهما، كأن تحريم عدم الإحسان إليهما، كأن التحريم معناه الاجتراء، الاجتراء على عصيانهما أو مخالفة أمرهما، إن المذكور محرمات والإحسان للوالدين محرم، هذا المقصود المخالفة في ذلك. ولهذا قال وبالوالدين إحسانا كأنها جاءت معترضة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، بعدما ذكر حق الآباء وبالوالدين إحسانا ذكر حق الأبناء، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهاهم عن قتلهم من أجل الإملاق، والإملاق معناها الإملاق معناها الفقر، وقيل معناها الجوع، وقيل معناها الإنفاق، ولكن المشهور أن الإملاق معناها ليه الفقر. ولا تقربوا الفواحش أي المعاصي، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة، في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة، يا ترى الظاهرة ايه والباطنة ايه، حد يعرف ايه الفواحش الظاهرة ايه الفواحش الباطنة؟
الذي يرى
والباطن
الذي
لا يرى، اللي هي الظاهر معناها تعمل فاحشة وناس شايفات، والباطن معناها تعملها في السر، ده معنى. المعنى الثاني ما ظهر يعني ما كان بالجوارح الظاهرة، وما بطن ما كان بالايه بالقلب او ما لا يراه الناس، ما لا يراه الناس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حد يحفظ حديث يبين النفوس التي تقتل بحق، حديث يبين النفوس التي تقتل بحق، ما بيقول لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالايه، يبقى في نفسها تقتل بحق، ايه مش كل قتل النفوس باطل، ايه نعم، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي هي ايه الثلاث، قال صلى الله عليه وسلم السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، اذا الثلاثة التي يقتل فيها او تقتل فيها النفس بحق هي زنا المحصن، زنا المحصن رجلا كان او امرأة يقتل رجما حتى الموت، ومعنى المحصن معناها لا غلط، مش معناها المتزوج اللي حصل له زواج، سواء كان الان متزوجا او غير متزوج، يعني واحد كان متزوج وزوجته ماتت او طلق امرأته وعايش بقاله 10 سنين مش متزوج، ده يسمى ايه محصن، خلاص هذا محصن، فهذا هو الصنف الاول، لو زنى المحصن او المحصنة فانه يقتل للرجل. الثاني هو الذي قتل نفسا بغير حق، فان النفس بالايه للنفس يقتل. الامر الثالث هو الردة عن دين الاسلام، الردة عن دين الاسلام اللي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، غير هذه النفوس الثلاثة يا اخواني يحرم القتل، يحرم القتل، والقتل هذا من اكبر الكبائر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اما قصاصا واما زنا محصن واما الردة. ذلكم أي هذا الذي سمعتموه مما تلي من المحرمات وصاكم به، يعني أمركم به وأوجبه عليكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا،
تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا فيه بيان لخطورة قتل الأولاد خشية الفقر والحاجة، وكما فسر بعضهم الإملاق بالإنفاق يعني خشية عدم الإنفاق عليهم، وللأسف هذا هو الحال الذي آل بكثير من الناس في هذا الزمان خاصة في بلدنا في مصر، فهذا لا نسمعه في دول العالم الأخرى، مما رفعت رايته الآن من تحديد النسل. وهذا الكلام لا نسمعه في دول العالم، يعني هذا الكلام لا يقال في أوروبا مثلا، هذا الكلام لا يقال في المملكة السعودية، لا يقال في المغرب، يعني لا يقال في سائر بلاد المسلمين أو في أكثرها، ولا يقال في سائر بلاد العالم. بالعكس، في السويد مثلا المرأة اللي تنجب أكثر من 2 بيدوها مكافأة، كل ولد يجي بعد رقم 2 تاخد عليه مكافأة، عارفين كده؟ تاخد مكافأة، يعني يدوها جايزة، الدولة تديها جايزة تشجيعية إن جبت أكثر من 2، 3 مكافأة، 4 مكافأة، 5 مكافأة، مكافآت لكل اللي يجيب أكثر من 2، وبيحثوا الناس على كثرة النسل. وإحنا لفطرتنا المطموسة وعقيدتنا الفاسدة قبلنا هذه الخدعة من أعدائنا، فصاروا أسرة صغيرة حياة أفضل عشان تعلمهم وتربيهم وتعرف تأكلهم وتشربهم، خاصة في الغلاء وخاصة الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل. نحن نرزقكم أنتم الآباء وإياهم الأولاد، فأنت يا مسكين تظن ان هذا بيدك وان انت اللي بترزقه، فشايف ان خلاص نظرت الى قلة ذات يدك، نظرت الى انك انت الرزاق، فصرت تقول لا يصلح ان يرزق هذا فيؤد هذا من بدايته ويمنع هذا من اوله. مصيبة يا اخوان، مصيبة، صار دينا لدولة، دي مصيبة كبيرة جدا. هذا فيه اجتراء على اسم الله الرزاق سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، هذا فيه اتهام لله سبحانه وتعالى انه لا يرزق هؤلاء او نسبة لهذا الرزق الى انفسنا. تعرفين لو جعله سببا اخر وكان صادقا فيه، يقول مثلا وجدنا الحالة الصحية للام كذا فقلنا تستريح، وجدنا انها ترضع طفل فقلنا بس يتم الرضاع وربنا يرزقنا ثاني والله احنا مش كارهين، مثل هذا الكلام كلام طيب، لكن ان يجعل هذا منوطا او متعلقا بالرزق ومتعلق بالحياة الافضل فهذه مصيبة، اذ نكون قد وقعنا في الشرك باسماء الله او في اسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ولا تقتلوا اولادكم من املاق خشية الفقر نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقكم واياهم. ولهذا لما سئل بعض مشايخنا رحمه الله عن استعمال هذه الوسائل التي تمنع الحمل قال كلها حلال إلا ما يدعونا إليه في مصر، كل حلال. ليه؟ لأنه عشان صحة الطفل، عشان صحة الأمة، خلاص يبقى حلال، مسألة مباحة، لكن اللي يدعى إليه هنا
لقلة ذات اليد لأجل الحياة الأفضل لأجل كذا، أن يكون نظاما لدولة، أن يكون نظاما لدولة، هذا هو المحرم. لكن أن تكون حالات استثنائية، حالات خاصة، يبقى المرأة دي لها أحوال خاصة، المرأة دي لها أحوال خاصة، لكن أصل في النساء أنهن يلدن، ولهذا جعل الله عز وجل لهن أرحاما في بطونهن لأجل هذا. لكن تبقى في حالة استثنائية، دي مريضة بنمنعها من كذا، زي بالضبط المريض بالسكر نمنعه من أكل كذا وأكل كذا، ولكن الأصل أن الأكل دوت إيه؟ هو ده الإباحة، لا يحرمه لأي سبب من الأسباب، نقول له لماذا تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ فمثل هذه الأشياء ينبغي الحذر منها يا إخوان، ينبغي الحذر منها، مصيبة ابتلينا بها في مصرنا الحبيب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا تقربوا الفواحش ما
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
قبل أن ننتقل لهذه الآية، كم محرم أو كم شيء مذكور في الآية الماضية؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس. خمسة أشياء. آية ثانية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
ولا وما تقربوا ما لم يأتيه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم لا تتعرضوا له بأي وجه من الوجوه لا تقربوا مش لا تأخذوا من مال اليتيم ها لا تقربوا هذا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا مش ولا تزنوا لا تقترب منه كل ما يؤدي إليه نفس الكلام لا تقرب مال اليتيم بأي وجه من الوجوه قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بما فيه صلاحه وحفظه وتنميته ما فيه نفع لليتيم ما فيه إحسان لليتيم إلا بالتي هي أحسن يبقى مال اليتيم المال طبعا مش معناها النقود خلي بالكم المال ليس معناها النقود ده النقود ده نوع من أنواع الأموال وإلا كل ما يسموه سوى مال لأن اليتيم لو عنده بهائم البهائم ديت إيه مال لو عنده عقارات ده مال واخد بالكم إزاي فيا ترى ممكن يبقى اليتيم عنده بيت ونهده ممكن مش ممكن مش ممكن إلا إذا كان إحسان إليه ده البيت قايل للسقوط طب ما الأحسن نبيعه هدم رديم وننشئ ليه في هذا المكان عقار يبقى البيت ده لما الوقت ما يساويش 20-30 ألف هيساوي 5-6 مليون مثلا أنت تحسن في مالك بمثل هذه الصورة أرض فيها بيت قديم دور واحد ها ولا لا 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 ده المتر هنا دلوقتي اصبح ب10,000 ده احنا واقمنا هنا برج الان الشقه الواحده هتتكلف لها 250,000 ولا 500,000 هيكسب ها يبقى دوت هدمناه يبقى قربنا ماله ولا ما قربناش ولكن بالاحسان اي بما فيه احسان لماله بما فيه احسان ايه لماله الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن وهكذا فإذا نظرت إلى ماله فتصرفت فيه بما فيه إحسان إليه كما تتصرف برشد في خاصة مالك فهذا هو المقصود لصلاحه لحفظه لتنميته لصلاحه لحفظه لتنميته عشان كده بيبدأوا يناقشوا يا ترى لو جه العيد نجيب من مال اليتيم لبس له جديد ولا ما نجيبش يا ترى لو جه عيد الاضحى نذبح له اضحيه ولا ما نذبحش هتجاوبوني لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن شايفين الكلام ده الاحسان مش الاحسان ها انك تجيب له لبس جديد لا شك ان هذا يفرحه هذا اليتيم يفرح ها كما يفرح الاطفال طيب يشترى له اضحيه ولا لا يشترى هنشوف حسب الحال بالضبط كده اذا كان الطفل دوت صغير لا يدرك ما معنى اضحيه يتيم لسه عنده 2 سنين ولا 1.5 سنة ايه مش فاهم يعني ايه اضحيه ولا عارف ما انت جبتها عشان تاكل انت وعيالك وتقول عشان احسن اليه لكن لو كنت وجدت ان هذا اليتيم يفرح وعايز يشوف زي ما يفعل الاولاد ايه يذبحون يوم العيد لا يرى انه لا يذبح وكل اطفال ابائهم يذبحون والناس تذبح ايه فذبحت له اضحيه طيب تخرج زكاه المال ولا ما يخرجش زكاه المال قال لك هذا من الإحسان لأن ده حق المال ده حق المال مش حق للشخص الزكاة حق في المال فتخرج الزكاة قول أهل العلم وهذا هو الراجح منها طب يا ترى تقرض من ماله ولا لا تقرض قال لك لا ما تقرضش من ماله ليه النفع مش عائد عليه هو مباشرة مش عائد عليه هو مباشرة واضح وهكذا. إلا بالتي هي أحسن، يعني ما فيه تنمية وإيصال. كل وجه من وجوه التي ينتفع بها اليتيم ويزيد بها المال، يبقى هذا من أخذ مال اليتيم بوجه الحق. وقيل مرب التي أحسن عن التجارة، هذا نوع من الإحسان في المال، أنك تتجر له فيه، تتاجر له، يعني تنميه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشد، حتى دي يسموه حتى الإيه؟ الغائية، يعني لغاية لما يبلغ إيه؟ أشده، يعني إلى غاية أن يبلغ اليتيم أشده، كما قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا. طيب أشد ده يعني سن كام؟ يعني نوصل سن كام نديله المال؟ 20-21 ده القانون، ده القانون الوضعي بتاعنا. لكن الأشد عندنا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال، قال أبو حنيفة 25 سنة، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو البلوغ، مجرد ما بلغ 15 سنة 16 سنة خلاص. وقيل انتهاء الكهولة، بعيد شوية. والأولى في تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد. بلغ سن التكليف 15 سنة مثلا، وبدأ يظهر عليه أنه رشيد في تصرفاته، وهو أن يكون في تصرفاته يسلك مسلك العقلاء لا مسلك السفهاء والمبذرين. يدل على هذا قوله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أما اشترط شرطين رب العزة سبحانه وتعالى، إيه هما؟ حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى الشرط رقم واحد. اثنين: فإن آنستم منهم رشدا بعد بلوغ النكاح فدفعوا إليهم أموالهم. طب لو آنسنا منه الرشد قبل البلوغ، واد لسه ما وصلش 15 سنة 12 سنة 13 سنة بس يتاجر أحسن منك، كنت عندك 30-40 سنة، ما شاء الله عليه، مخ ذكي جدا ويحافظ على الأموال أحسن من واحد عنده 30-40 سنة، نديله الأموال بتاعته ما نديهاش له؟ له لا، نعطيها له، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فننظر إلى الرشد في من بلغ الإيه؟ في من بلغ سن النكاح، يعني في من بلغ. إذا الشرط الأول يكون بدأ وصل سن البلوغ، الشرط الثاني أن يكون إيه؟ رشيدا في تصرفاته، والرشيد يحسن تصرف المال، ودي بنجربها، دي بنجربها، بنديله ونشوف هيتصرف إزاي، نديله ونشوف هيتصرف إزاي، نديله إزاي؟ يعني بلغ 15-16 سنة، نبدأ نديله له: خد يا عم معاك هو مصروف الأسبوع كله، نشوفه هيتصرف إزاي. إلا من أول أسبوع خده، راح مأجر له موتوسيكل، وراح رايح على الإنترنت، ومخلص ال 100 جنيه بتوع الأسبوع وجاي أبيض، يبقى ده ما نستناش منه رشد، ده ما ياخدش الأموال. ده كلام مهم جدا، لأن أصبح الشباب الآن فيهم سفه. سفه يعني لا يحسنون التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال. أبوه يقول لك: طب لما أزوجه ليه؟ لما أزوجه هيعرف، هيفهم الدنيا وهيتقرص وهيعرف. يجوزه من أول أسبوع يصرف، ويقعدوا أمراض، ويبدأ أهل مراته يقول لك: يا عم الشيخ دلوقتي ما بيصرفش على مراته، وإحنا اللي بنصرف عليه، ده سفيه، هذا سفيه. فمن إزاي؟ قاعد على قهوة شرب بسجاير وشرب هباب أزرق عليه هو اللي معاه، وخلصوا الأموال وخلص بتاعه وروح البيت ما هوش حاجة، عمل لك إيه واجيب لك منين؟ الرزق بتاع ربنا انت عامله لي فيها بس ملتزمة. بدأ يتكلم بلسان الالتزام، وهو السفيه الذي لا يعرف التزام شيء. كثير جدا حالات أصبحت أنه عاني منها يا إخواني في طيش الشباب وسفه الشباب. هذا كله أمور ينبغي أن يفضل لها واحد الأولياء، أقصد أولياء هذا الشاب وأولياء هذه المرأة التي يزوجونها لهذا الشاب. خلاص ما هو ابن فلان ولا ابن فلانة وأغنية والولد يا سيدي حتى لو كان ما يعني مش عارف يعيشها، لا، لازم تشوف رشيد ولا مش رشيد، يحسن التصرف ولا لا يحسن التصرف، فاحذروا من هذا، انتبهوا في تربيتكم لأولادكم بمثل هذه المعاني، ولازم تبدأوا توجهوهم وترشدوا هذا السفة، يعني تصلحوا هذا السفة الذي فيهم، وتبين لهم السبيل الأقوم للتصرف في الأموال. فإن آنسنا منهم الرشد والخير فالحمد لله، وإلا فيمنعوا من هذه الأموال، لا يأخذوا هذه الأموال، يحجر عليهم، حتى لو كان لهم أموال يحجر عليهم، فضلا ان احنا لا نعطيهم من الايه، لا نعطيهم هذه الاموال.
اذا انت محتاج بعد بلوغ ولدك انك تبدأ تشوفه قادر على التصرف في الاموال. خلي بالكم احنا بنتكلم عن التصرف في الاموال مقوات دايبة كويس في حاجات تانية ايه ممكن تبص في التعليم ما شاء الله ده طالع الاول على الفصل لكن عنده سفه في التصرف في المال دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. خلي بالكم وبناء عليه المحجور عليه المحجور عليه لما بيجي يتزوج يقول لك ده عنده سفه في التصرف في المال لما يجي يختار العروسة نختار له احنا العروسة لا ده واد بيفهم كويس جدا يختار عروسته ازاي يعرف ينقيها من وسط 100 بنت مش هيختار اي واحدة لكن لما تيجي تقول له اتصرف هتلاقيه من اول يوم ياخدها بعد ما كتب كتابه ولا تعالى احنا نروح شركه ويصرف له 1000 جنيه اللي هم معاه اللي عمال يحوشهم من الفرح شهرين ثلاثه كتب كتاب يضيع اللي هم مجهزه او اللي هم مدخلون له للزواج هو احسن اختيارها ولكنه لم يحسن التصرف ليه؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن التصرف في الاموال دي حاجه ثانيه لكن في سائر الامور بيختار وظيفه بيختار وظيفه حسنه بيختار زوجه يختار زوجه طيبه وهكذا لكن بيكون التصرف في المال دي حاجه لوحدها تحتاج الى تقويم. ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط اي بالعدل في الاخذ وفي الاعطاء عند البيع وعند الشراء لا تكونوا كالمتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم وزنوهم يخسرون لا يكون بالقسط في البيع وفي الشراء لا نكلف نفسا الا وسعها اللهم اننا نشهد انك ارحم الراحمين فعلا يا اخواني مساله ايفاء الكيل والميزان بالقسط مساله تحتاج الى سعه لا نكلف نفسا الا وسعها الا طاقتها فإن كان هذا ليس في الطاقة وليس في الوسع فهو عفو فهو عفو فالتكليف بإيفاء الكيل والميزان لا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان أحيانا تكون شيء لا يمكن الاحتراز عنه شيء مش بالسهل أنك تحترز عنه خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا يعني لما تأتي أنت تزن قبل مسألة وإذا قلتم فاعدلوا لما تأتي تزن تعالوا كده نوزن كيلو طماطم ولا كيلو مانجا ولا كيلو أي حاجة لازم هتلاقي فيه زيادة صح؟ لازم تقعد تجيب واحدة كبيرة تجيب واحدة صغيرة تجيب واحدة متوسطة شوف واحدة أصغر شوف في النهاية هيبقى فيه هذا مثل هذا لا نقول لك أنك لم تقصد لو وقف الإنسان مسلم يقول أبدا حتى يستوي هتقعد عشان توزن كيلو هتقعد لك ساعتين على ما توزن كيلو هذه الصورة فمثل هذا ليس في الوسع لا نكلف نفسا إلا إيه إلا وسعة وإذا قل وهذا يحصل أيضا في الميزان اللي قد ينقص في وزن اللحوم يقول لك توزن الكيلو هو لسه نازل تلاقيه كيلو استنى شوية بس عشان كده الجزار ما يفرح لما تقعد شوية اللحمة آسف يحزن لما تتأخر شوية يقول لك لا فكده تخسر أكتر مش تأخره بس لأن وزنها بيقل أيوة صح لأنها فيها رطوبة ها بتقل هذه الرطوبة مع هذا اليابس اللي بيحصل للحم بتقل واضح إذا حصل مثل هذا بعد أن وزن للشخص فجاء ليأخذه في الدجاج يقول لك بنجيبه بالليل ونصبح نلاقيه على الصبح خس مثل هذه الأشياء لا يقال فيها شيء لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا في المقدور إن أنا الموجود دلوقتي أمامي بوزن وبحاول إن هم يكونوا متساويين واضح لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لو كان المقول فيه أو المقول له ذا قربى لو كان المقول فيه وإذا قلتم أنا قلتم قولا قلتم في مين أو قلتم لمين قلتم في من أو لمن إذا قلتم في ذوي قربى أو لذوي قربى فينبغي أن يكون إيه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى كما قال الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين
والأقربين. تأمر مأمور أن تحكم بالعدل وبالقسط حتى لو كان المحكوم له أو فيه، المقول له أو فيه من ذوي القربة. هتحكم في مسألة لو كان أبوك، لو كان أبوك، لو كان أخوك، لو كان ابن عمك، لو كان صاحبك، لو كان الموصى عليه، كل هؤلاء ينبغي أن يكون القول فيهم ليه؟ بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. الغلط على أبي ما الغلط على أبي، الحق ليس، الحق ليس مع أخي فليس مع أخي. واضح إخواني؟ والعكس أيضا، أحيانا بعض الناس يقول خلاص ربنا قال ولو كان ذا قربة ولو على أنفسنا ولدين والأقربين، يجي لما يبقى الحق مع أبيه ولا مع أمه ولا مع أخيه ولا مع ذوي قرابته ما يعطيهوش الحق. ليه ما يعطيهوش الحق؟ يقول لك عشان يبان إن أنا حقاني. ها؟ لا، ده أنت ظالم، معاه حق يأخذه قريب أو ليس بقريب. فأحيانا بعض الناس هذا 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 ورع كاذب وهذا ظلم، ما يديش الحق لصاحبه، يقول لك عشان بس ما يقولوش لانه قريبي. لا طبعا، هذا خطأ. فتبلغ الحق لاصحابه اي ان كانوا ذوي قربة، بالعكس تكون احق ان يبلغ هذا حقه للحق الذي له وللقرابة التي عنده. واضح اخواني؟ كحق الجار مثلا. يبقى بلغوا الحق لاي جار زيادة على حقه انه قريب، زيادة على حق المقابل. مش معنى زيادة معناها تديله زيادة عن حقه، لا، يعني وجوب ذلك عليك، وجوب ذلك على تأكد ذلك عليك. واضح؟ حديثة زيادة معناها في حتة زيادة كده عشان قريب، يبقى انت ليك ألف خد ألف ودي خمسة عشان انت ابن خالي. لا، اذا انتبهوا من هذه، انتبهوا لهذه المسألة. نحن المفروض لما نحكم نحكم بالعدل. طب لو كان الحق ليس مع قريبي هيقولوا علي ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، ادام الحق مش معاه كيف ياخذه؟ طب ولو كان الحق له، الناس هتقول ده عشان قريب اديته الحق. لا، ادام له الحق ياخذه. واضح؟ طيب. واوفوا وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا، اي اوفوا بكل عهد عهده الله اليك. مقدم كلمه وبعهد الله اوفوا، ما قالش واوفوا بعهد الله، فقدم كلمة عهد الله لأنها منسوبة إلى من؟ إلى رب العزة سبحانه وتعالى، مضافة إليه سبحانه وتعالى، فقدمت لأهميتها. أي ما عهدتم الله عز وجل عليه فأوفوا به. طيب، يا ترى ده يشمل العهود التي بيننا وبين المخلوقين؟ الجواب نعم، لأننا إنما عهدناهم وعاقدناهم بالحق الذي لهم فيما شرع الله سبحانه وتعالى. تكلم بعهد الله أوفوا، قد تشمل العهود التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أو اللي بيننا وبين الإيه؟ وبين المخلوقين. ذلكم وصاكم به، أمركم به أمرا مؤكدا. وكلمة وصاكم تفيد الاهتمام بنا، يعني ما يقول لك ده أبي وصاني بكذا، تجد نفسك ماسك بالإيه؟ ماسك بهذا الأمر، ده وصي مش كده؟ فهذا أمر مع شفقة ومحبة وحرص. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أصل كلمة تذكرون إيه؟ تتذكرون، يعني تطلعون بذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيم. واو حرف عطف. وأن هذا صراطي مستقيما معطوف عليه الجملة دي. ذلكم وصاكم به يعني وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما، مش كده؟ ده معنى كلام الدكتور. ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطا مستقيما. وصاكم به ووصاكم به لأن هذا هو الصراط المستقيم، أو بأن هذا هو الصراط المستقيم، ده معنى. وقيل على أجره اللي موجودة في الآية التي قبلها أو قبلها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا وأن هذا صراطي. يبقى دي أن وأن، مش كده ولا إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيم. يعني النحويون لهم تصاريف كثيرة ما بيغلبوش، صحيح. لما يكون متمرس ومتمكن ما بيغلبش، يقدر يعطفها، ما عرفش يعطفها بيبدأ يقدر لها محذوف. المهم بإيه؟ بيصرف نفسه، ده بالمعنى الصحيح. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط معناها الطريق، والمستقيم معناها المعتدل غير المعوج لا عوجاج فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، اتباع هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي هو سلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. اما ان تاخذ شيئا غير ذلك، ان تسلك سبيل المشركين تشرك بالله شيئا، او انك تعق والديك ولا تحسن اليهما، او انك تقتل اولادك من املاق، او انك تقرب الفواحش ما ظهر منها، اي شيء من هذا، فهذا هو الايه؟ هو الاعوجاج والعدول عن الطريق المعتدل، عن الصراط المستقيم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. في طرق ثانية، في طريق وطريق الله المستقيم سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم. وفي طرق ثانية يا أخوان، يمين وشمال، إياك أن تسلك أي طريق آخر، أي طريق آخر شرقي أو غربي تحت أي مسمى، فاعلم أنه غير الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول ابن عطية هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك، من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. كل حاجة غير الإسلام اعرف أنك بعيد عن الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى أنزل دينا قويما وقرآنا مجيدا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حتى يكون الناس على الجادة، حتى يصير الناس إلى الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله، الطريق المبلغ إلى الجنة، طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والصديقين، طريق من أراد الجنة. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط المنعم عليهم. أي طريق آخر وأي مفاهيم وأي أفكار وأي مبادئ وأي اعتقادات أخرى، كلها هي السبل التي حذر الله منها سبحانه وتعالى. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. في الحديث رواية أخرى أيضا عن ابن مسعود طريق أخرى أن رجلا سأله ما الصراط المستقيم، قال تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الجنة. الصراط المستقيم اللي فصلنا حطينا على إيه؟ على أدناه، على طرفه القريب، وطرفه البعيد فين؟ في الجنة. مش احنا قلنا الخط المستقيم مسافة بين نقطتين، النقطة دي الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوقفك عليه، هذا قال الله ودي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه لك. مشيت عليه هتوصل نهايته فين؟ في الجنة. مين اللي في أوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على أثره، ولا يدخل الجنة إلا خلفه وإلا على طريقته، إلا ونحن على طريقته، أي حاجة أخرى لا، إلى نصر يوم القيامة. وصلت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من حوضه وتدخل خلفه الجنة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيق من حوضه، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، وتمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خذها كده قاعدة، تمام؟ فإحنا يا أخواني أمامنا خط مستقيم لا عوجاج فيه، هو دين الإسلام، هو قال الله وقال رسول الله، اللي ثابت عليه نهايته في الجنة. قال أدناه تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أدناه، تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم، تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أدنان، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ده أثر ثاني عن ابن مسعود موقوف عليه، أثر ثاني عن ابن مسعود موقوف عليه غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لما خط لهم هذا الخط وهذه الخطوط. وده يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم وسائل ايضاح، كان بيستخدم وسائل ايضاح، تمام؟ يبقى امامه هو التراب، فبيخط لهم على التراب خط وخطوط. لما نيجي احنا نعمله على سبوره، ولا نعمله على بروجيكتور، ولا نعمله على داتا شو زي ما بيقولوا، لا حد يقول لنا انتوا اتبعتوا هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي بعض الحمقى. لا، هو نفسه، بس الخط بدل ما هو على الارض بقى على الحيطه، الخط بقى على الارض بقى على الشاشه، فهمتوني؟ زي الصوت بدل ما هو في الهواء بقى في ميكروفون، بقى في شريط، فاهمني يا اخواني؟ فلا بد ان ننظر الى المقصود، وهو ايصال المعلومه الى الناس بالطريق الغير محرمه، بل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استعملنا القياس فهذا هو عين القياس الصحيح، معلومه هي نفس المعلومه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه بيانيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وحسنه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم تلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، إلى ثلاث آيات، إلى ثلاث آيات اللي حفظناهم اليوم. ثم قال فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. هذا نقول إن أهل القبلة لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. وهنا ذكر أثر آخر عند ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار، قال أول ما أنزل في التوراة عشر آيات، وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام، احنا في سورة الأنعام خلي بالكم، والعشر هي ثلاث آيات، دورت ثلاث آيات اللي فيها العشر توصيات هذه. قل تعالى واتل ما حرم ربكم إلى آخرها. وأخرج أبو شيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن علي بن الخيار قال سمع كعب رجلا يقول قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الآية أو الآيات، فقال كعب والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية في التوراة، أول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، يقول ان دي زيها بالضبط، وهي اول حاجه في التوراه، زي ما اول حاجه عندنا الفاتحه، اول حاجه عندهم التوصيات العشر الموجوده في هذه الايات الثلاث. قلت هي الوصايا العشر التي في التوراه، واولها انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه لا يكن لك اله غيري، ومنها هي الوصيه الثانيه اكرم اباك وامك ليطول عمرك في الارض، التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بنت قريبك، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. قال فلعل مراد كعب الأحبار هذا. ولليهود طبعا الشوكاني رحمه الله جاب جزء من اللي موجود في التوراة، ولعل هذا هو الذي يقصده إيه؟ كعب الأحبار. ولليهود هذه الوصايا عناية عظيمة، وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم، وأهل الإنجيل في أول إنجيلهم، وهي مكتوبة في لوحين، وقد تركنا منها ما يتعلق بالسبت. يعني كان أهل الإنجيل كاتبين حاجات، أو أهل التوراة كاتبين حاجات متعلقة بالسبت ويوم السبت، قال تركناها، يبدو أنها لأنها من تحريفهم أو زيادتهم فتركها. الشاهد إخواني أن هذه الأمور مما جاء في التوراة ومما جاء في الإنجيل ومما جاء في الزبور. طب ده شيء يهمنا ولا ما يهمناش؟ طبعا يهمنا، بدليل رب العزة سبحانه وتعالى في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، يقول إن هذا لك الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كلام أنتم قريتوه في سورة الأعلى دوت موجود في الصحف الأولى، في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، فهذا يبين مزيد الاهتمام به، ده شيء أوصي به في الملل كلها وفي الشرائع السابقة كلها، فيكون له مزيد اهتمام. فهذا لا شك أنه مهم حتى ينال هذه الأهمية من وجوده في كل الملل والشرائع. طب إن لم يوجد إلا في شريعتنا فبها وكفى، ولكن لما نذكر أنه موجود هذه أيضا يكون هذا يكون له مزيد أهمية. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا،
قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا،
هدي لنا نهج لنا،
هدي لنا نهج لنا،
تحلو به أوقاتنا،
تحلو به أوقاتنا،
تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا،
تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا،
تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي يسر حفظنا.